عليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نحن وصل بنا الكلام إلى الدليل العقلي. في هذا البحث عن الدليل العقلي كان مقدمة لسه نحن مثل لعلنا نصحناكم سابقا ونعيدها. فعلا هي أهمية المباحثة والكتابة الدروس وشاكل ذلك. فعلا نحن دائما نقول أن الأهم شيء في الطالب العلم هو مباحثة المعلومة، كتابة المعلومات، الكتابة لحفظها، المباحثة تجعلك أكثر فهما لهذه المعلومات، تعودك على إلقاء المطالب، تؤسس لك خلفية أصولية في العلم الذي تباحثه، تنمي ذهنيتك بمفردات تتكلم بها اللغة الأصولية. طبعا مباحثة مش كتاب مفتوح قدامك، يعني مباحثة مع إغلاق الكتاب تخلي ذهنك محاوي على مصطلحات كثيرة ينمي ذهنيتك وهالمسائل هذه. وتكون الكتابة بعد المباحثة، يعني واحد يسجل ملاحظات كيف ترتيب البحث ثم يذهب إلى المباحثة، بعد ما ينتهي من المباحثة يكتب البحث، يكتب عن ظهر قلب، يحاول يكتب بقلم ومشاكل ذلك، ينمي قدرته على الكتابة فعلا. وتكرار المعلومة شيء جيد جدا، هذا دائما فعلا. والأهم من كل هذا هو شيء مهم جدا وأساسي في التحصيل، والأهم من كل هذا اللي هو الركن الأساسي لكونك عالما، يميز عالم عن عالم، هو كثرة السؤال. كل ما كنت إنسان أكثر سؤالا، أكثر تدقيقا، أكثر استفهاما عن سبب طرح هذه المسألة وكيفية طرحها والنكات المطروحة حولها ومشاكل ذلك، كنت أكثر علما. مضروري يكون في إنسان قدامك تسأله، فيك ماذا؟ فيك تسأل الكتاب، فيك تسأل العبارة، فيك تنظر إليها في المقام، كما روي عنه صلوات الله تعالى عليه قال إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة. ما ممكن للإنسان أن يصبح عالما مدقق من دون كثرة السؤال. أي مطلب تقرأه حاول تدقق فيه عن طريق طرح الأسئلة على هذا النص الذي تقرأه فعلا، هذا الذي يميز عالم عن عالم. كل ما كنت أكثر سؤالا كل ما كنت أكثر علما. كثرة السؤال شيء مهم جدا فعلا في التحصيل العلمي بشكل عام في أي شيء تعمل عليه إن شاء الله تعالى فعلا. هذه بس من باب المقدمة فعلا. أما بالنسبة لبحثنا فهو البحث عن الدليل العقلي. في الحديث عن الدليل العقلي نتعرض فعلا أول شيء كبحث كعنوان اسمه الدليل العقلي في كتب الأصول لم يكن موجودا. يعني إذا تفتحوا كتب الأصول مثل الكفاية أو المعالم ومشاكل ذلك ما في بحث تحت عنوان ماذا؟ الدليل العقلي. متعارف في كلمات الأصوليين سابقا كانوا أنهم يذكرون الدليل العقلي في ضمن مباحث الألفاظ، بحث الأوامر، بعد بحث الأوامر يبحثون مقدمة الواجب، الأمر يقتضي النهي عن ضده الإجزاء، وبعد النواهي يبحثون اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي الفساد، يبحثون ضمن مباحث الألفاظ. شيخ الأخوند الله يرحمه بالكفاية التفت إلى أن هذه أبحاث منا أبحاث لفظية، هذه أبحاث ماذا؟ عقلية. لكنه قال ليش خرب سختار العلم، ليش خرب هيكلية العلم، خلي هيكلية العلم على ما هو عليه، فأنا اتباعا أجري على نفس الترتيب، أنا كما رتبوه رتبه، لكن أنبه على أن هذه أبحاث أبحاث ماذا؟ أبحاث عقلية وليس أبحاثا لفظية. فعلا نحن نؤيده ونشد على يده أنه لم يخرب ماذا؟ هيكلية العلم. لكن المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه اقترح تنظيما جديدا للمسائل الأصولية. في عنده كتاب معروف لسه طبع حديثا لعله مش حديثا كثير، يعني قبل 10 سنوات أو أكثر فعلا، اسمه بحوث في الأصول. عنده إحدى أبحاثه هناك البحوث في الأصول 200 صفحة تقريبا، اسمه الأصول على منهج الحديث. هناك اقترح ترتيبا آخر لعلم الأصول، فقال نبحث علم الأصول في ضمن 4 أبواب: الدليل العقلي، اللفظي، الحجج والأمارات، والتعارض، وخاتمة في البراءة والاشتغال وقاعدة واجتهاد والتقليد. فجعل أول بحث في علم الأصول والدليل العقل قال لشرافته. لماذا؟ لشرافته وقلة موارده. لشرافته وقلة موارده أجعل دليل العقل ماذا؟ أبحث أول الأبحاث. تلميذ الشيخ المظفر قال له حلو أن نجعل دليل العقل ماذا؟ باب مستقل، لكن مش أول شيء، هذه شرافته بلاها. فنجعل أول شيء مباحث دليل اللفظي، ثاني باب الدليل العقلي، ثالث باب الحجج، وألحق التعارض وين؟ بالحجج، وأجعل باب الرابع في الأصول العملية. الشيخ المصنف على هذا المنوال جعل دليل العقل بابا مستقلا فعلا، فجمع كل مباحث دليل العقل في مكان واحد خلافا لما كان متعارفا فعلا. لكن مع فرق ما بين الدرسين مظفر، في فرق بين المظفر والماتن في جعل باب دليل العقل. الفرق هو أن الشيخ المظفر بحث الدليل العقلي بالواقع في موضعين مش موضع واحد. في الجزء الثاني من الدليل العقلي بحث عن استغرايات إدراك العقل، إدراك العقل للملازمات، إدراك العقل لأن من حكم من أوجب شيئا أوجب مقدمته، مشاكل ذلك. بحث هذا في ضمن الجزء الثاني، لكن البحث عن حجية الدليل العقلي بحثه في الجزء الثالث، عن بحث الحجج أن هذا حجة أو ليس بحجة. فجعل البحث الصغروي. شو يعني بحث صغروي؟ يعني هل العقل يدرك أو لا يدرك؟ الكبروي شو يعني؟ هو حجة أو ليس بحجة. جعل البحث الصغروي في الجزء الثالث والبحث الكبرى، عفوا الصغروي في الجزء الثاني والكبروي في الجزء الثالث. الماتن ماذا فعل؟ جعل البحثين الصغرى والكبروي في دليل واحد، لأنه ما عنده باب اسمه باب مباحث الحجج فعلا، فجعل البحثين الصغرى والكبروي في باب واحد. هذا بالنسبة لموضوع أصلا عنوان اسمه الدليل العقلي كباب في علم الأصول. أول بحث طرحه الماتن رحمة، طبعا إذا بيحب منكم أن يستقرأ تاريخ الحديث عن الدليل العقلي في علم الأصول، من أول من ذكره وتعريفهم للدليل العقلي، يمكن له أن يراجع الشيخ المظفر في الجزء الثالث. حاول يهتم إلى حد ما في استقراء تاريخيا لموضوع بعلم الأصول عند الشيعة الإمامية، كيف دخل الدليل العقلي كدليل على الأحكام الشرعية فعلا. لا بأس واحد يراجع هناك، عنده مقدمة جيدة الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في أصوله. الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يرد في هذا البحث أراد تعريف ماذا؟ أراد تعريف الدليل العقلي فعلا. وعندما أراد أن يعرف الدليل عندما أراد أن يعرف الدليل العقلي عرفه بهذا التعريف. قال هكذا، قال بأن الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هذا التعريف هو عبارة عن قضيتين بالواقع، هو عبارة عن قضية أولى اسمها كل قضية يدركها العقل، وقضية ثانية يمكن أن يستنبط حكمها حكم شرعي. هذه نسميها نحن بمنزلة الجنس، بس نحن عبرنا منزلة الجنس طبعا لهم باعتبار أنهم يقولون بأن التعريف بالجنس هو للماهيات الحقيقية المتأصلة. ليش ماهيات حقيقية حتى نقول أنه جنس حقيقي؟ انسوا هذه المصطلحات على كل حال، لا تغني ولا تسمع. هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الفصل. شو وظيفة الجنس؟ الجنس المنطقي شو وظيفته؟ ما وظيفته؟
الجنس الآخر
هو عكسه، جنس الآخر عكسه. هذا وظيفته الإخراج لا الإدخال. عفوا لا، وظيفته الإدخال نفس الإدخال بالي مالي إدخال بالي. وظيفته ماذا؟ نفس اللي راح بالك قالوا. وظيفته ماذا؟ الإدخال. يعني شو وظيفة الإدخال؟ يعني بيشمل كثير من الأمور التي داخلة وهي بالواقع مقصودة وغيره مقصودة، بخلاف الفصل فإن وظيفته ماذا؟ وظيفته التمييز والإبل، التمييز والإخراج. يعني العادة ليميز هذه الحقيقة عن سائر الحقائق هو مين؟ هو الفصل. عندما نقول بأن
أن الجنس هو عبارة عن كل قضية يدركها العقل. شو يعني كل قضية يدركها العقل؟ حتى لو كانت ماذا؟ اجتماع النقدين محال، الكل أعظم من الجزء. كل هذه قضايا يدركها مين؟ يدركها العقل. كمثلا إدراك العقل بأن الكذب قبيح أو أن العدل حسن أو ما شاكل ذلك، كلها أمور يدركها مين؟ العقل. فتدخل فيها كل الإدراكات العقلية. لكن عندما نقول ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، لا، نحن لا نريد كل الإدراكات العقلية، نريد سنخا خاصا من الإدراكات العقلية. أي سنخ خاص؟ تلك الإدراكات العقلية التي تكون يستنبط منها الحكم الشرعي فعلا. فنحن لا نبحث في علم الأصول عن كل الإدراكات العقلية، نبحث عن سنخ خاص من الإدراكات التي لها، التي يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي فعلا. وإن شاء الله تعالى هذا بالنسبة للتعريف. حتى نركز على كم كلمة ذكرها الماتن. ماتن عبر بكلمة يدرك، وعبر بكلمة يمكن، وعبر بكلمة ماذا؟ الحكم الشرعي. عندما يعبر الماتن بكلمة يدرك، ليش ما عبر بكلمة يحكم؟ مع أنه معروف عندهم تعابيرهم يقولون حكم العقل، لا يقولون إدراك العقل،
لأن العقل نظري ويدرك ولا يحكم.
والعقل العملي
عنده عقل واحد،
عقل واحد يعني يدرك. هذا للتأكيد على أن العقل ليس له وظيفة إلا الإدراك. هذا كله من بعد ابن سينا، من بعد المنطق السينوي، من بعد منطق ابن سينا عندهم قاعدة أن العقل لا وظيفة له إلا ماذا؟ إلا الإدراك. وأن الفرق بين العقل العملي والعقل النظري فرق اعتباري بلحاظ ما يدرك. إن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، مثل النقيدين لا يجتمعان، عقل نظري، إذا كان المدرك مما ينبغي أن يعمل مثل حسن العدل فهو عقل عملي، وإلا العقل في الموردين معناه ماذا؟ إذا أدرك العقل. ومن هنا قالوا إن معنى قولنا حكم العقل، شو مقصودنا؟ أدرك العقل. فإذا تعبيره بكلمة يدرك ليؤكد على أن العقل لا وظيفة له إلا ماذا؟ إلا الإدراك. كلمة ثانية هي كلمة يمكن. ليش عبر بكلمة يمكن؟ ليش ما عبر كل قضية يدركها العقل وتقع في استنباط الحكم الشرعي؟ ليش عبر يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي؟ فرجينا إبداعاتك. خلاص بتحكي علي؟ فرجينا إبداعاتك. يلا
كنت تطلب مني،
يلا أريني إبداعاتك.
باعتبار أنه ليس كل القضايا العقلية لها قابلية توجيه.
شو يعني؟ أعطيني مثال، وضح لي بالمثال.
تساعدكم قليلا،
احكي، ما عندنا مشكلة نحن.
قد تكون القضية يدركها العقل، ولكن وتقع في طريق استنباط الحكم العقلي، ولكنها تغيرها الحكم الشرعي، ولكنها ليست دليلا عقليا، لأن الدليل العقلي
ليس مستفاد
من هذه القضية، وإنما
مستفاد من
قضايا
أخرى.
لا، مو هكذا.
بعض القضايا العقلية لا يستنبط
منها
الحكم الشرعي.
ما هو قال يمكن يستنبط من الحكم الشرعي؟ يكفي.
يمكن يخرج القضايا التي
يقول تقع، يقول لا يستنبط منها الحكم الشرعي. كل قضية يقدرها العقل ويستنبط منها الحكم الشرعي، ليش قال يمكن؟ كلمة تفضل.
هل يتعارض مع أقول دليل العقلي؟
لا ما بضروره، ما بحثنا عن التعارض. سبب في ذلك هالنكتة،
يريد انه ما في ملازمة من ثبوت هذه القضية العقلية انه يلزم منها حكم.
لا، مو هكذا النكتة. في بال الماتن والله العالم ليؤكد على فكرة ان لكي يكون الدليل دليلا عقليا يكفي ان يدعى انه يستنبط منه حكم، ولا يشترط ان يكون حجة. القياس يدعى أنه يستنبط منه حكم شرعي أو لا؟ يدعى، فيمكن يستنبط منه حكم شرعي، لكن هل هو حجة أو ليس بحجة؟ بحث آخر. نحن في بحث الأصول، بحث عن الدليلية. نعم،
لا يقع تحت كل قضية يدركها العقل،
بل هو قضية القياس، قضية يدركها العقل. القياس الانتقال من الفرع، من الأصل إلى الفرع بالجامع،
بغض النظر عن
هذا الانتقال من الأصل إلى الفرع باعتبار الجامع بينهما، هذه قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. لكن هل صحيح الاستنباط منها أو لا؟ هذا بحث ماذا؟ يتناوله البحث الأصولي. لذلك بتشوفوا الماتن بالحلقة الثانية لا أقل بحث عن القياس والاستقراء، جعلهم ضمن ماذا؟ الدليل العقلي. فلا يشترط فيها الوقوع يعني أن تكون حجة، بل يكفي أن يدعى ماذا؟ يدعى وقوعها في طريق الاستنباط. أي واحد جبنا الآن أي قاعدة عقلية، بقول هذه القاعدة العقلية لها صلاحية الاستنباط الأحكام الشرعية، تدخل بعلم الأصول. ونحن شو وظيفتنا في علم الأصول؟
لا
هل حجة أو مش حجة؟ فيكفي الإمكان لدخولها في علم الأصول، ولا يشترط أن تكون حجة لكي تدخل في علم الأصول. وإن شاء الله تعالى الشيء الثالث هو كلمة الحكم الشرعي. عندما عبر بالحكم الشرعي مقصوده أعم من الحكم الشرعي التكليفي والوضعي. تكليفي مثل مثلا وجوب الشيء إذا وجبت مقدمته، هذه مقدمة الواجب واجبة. الوضعي مثل ماذا؟ دلالة النهي على شو؟ على الفساد. فإن الفساد حكم وضعي. لكن في شغلة بعد في المقام الماتن نبه عليها بالفقرة اللاحقة، شيء النقطة نبه عليها الماتن بعد ذلك، أنه نحن قد ذكرنا لكم فيما مضى لأنه ما سأعطيكم مثال تطرحه كسؤال. العقل يدرك قبح الكذب؟ افترض أن العقل يدرك قبح الكذب باعتبار أن العقل يرى بأن إيهام الآخرين خلاف الواقع قبيح، ظلم. إيهام الآخرين خلاف الواقع ظلم، فالعقل يدرك قبح الكذب مطلقا. أوكي طيب، العقل أدرك قبح الكذب سواء كان مضرا أو لم يكن مضرا. طيب، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا ماذا؟ ما حكم العقل بقبحه حرم شرعا بناء على هالملازمة. إدراك العقل لقبح الكذب قضية أدركها العقل أو لا؟ يستنبط منها حكم شرعي أو لا؟ هل تدخل في حلم الأصول؟
حكم
شرعي شو؟
لا تدخل.
ليش لا تدخل؟
يعني هذا حكم خاص المولد،
قول عبارة أصولية. لا
فقهي
ليس كليا. لا شو العبارة المشهورة المعروفة؟ أنتوا دار جماعة حلقة ثالثة. شو؟ أولى.
ليست
النهاية. لكن ما حد عارف الكلمة كلمة معروفة. تقبر قلبي. شكرا شكرا تقبرني. ليس عنصر مشترك. معقولة عنصر مشترك نسيتوها؟ ليست عنصر مشترك. فلا تدخل في باب استنباط باب فقهي خاص، ولا تكون ماذا؟ في كل أبواب الفقهية. ويشترط في علم الأصول أن تكون قضية ماذا؟ عنصر مشترك. الماتي ما ذكر هذا في التعريف، لكنه ذكره وين؟ في المقطع اللاحق فعلا. ونحن عندما نبحث عن القضايا التي تصلح للاستنباط الأحكام الشرعية، مو كلامنا بحث صغروي وكبرى، وكلنا كل كلامنا أعام من الأبحاث الصغروية، يعني هل العقل يدرك أو لا يدرك، والأبحاث الكبروية اللي هو حجية الإدراك. إلى كل هذا أشار الماتن بقوله: الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، والبحث عن القضايا العقلية طالة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي. ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي، وأما البحث الصغروي فهو كذلك. متى؟ إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، وأما العقلية أما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة مثل قبح الكذب وحسن رد الأمانة ولا تشكل عنصرا مشتركا، فليس البحث عنها أصوليا. واضح؟ بدي محل لو حد هذا الشيء. الآن نريد أن نبحث عن ماذا؟ عن تقسيمات الدليل العقلي فعلا. طبعا هذا البحث طرحه الماتن طرحه طويل شوي فعلا. قال الماتن القضايا العقلية، بس خذوا مني المصطلحات بعد شيء بشرحها واحدة واحدة. قضايا العقلية إما أن تكون فعلية، وأما أن تكون ماذا؟ شرطية. والفعلية إما أن تكون تحليلية، وإما أن تكون شو؟ تركيبية. والشرطية إما أن تكون مستقلة وإما أن تكون ماذا؟ غير مستقلة. هذا التقسيم الماتي رحمة الله تعالى عليه للقضايا. نشرحه واحدة واحدة. ما معنى قضية فعلية مقابل القضية الشرطية؟ قضية فعلية هي نفس القضية الحملية اللي قرأتها في عنوان الماتي، هي عبارة عن حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي عنه، ما في تعليق بالشرطية. عادة شو بيكون في جزاء، في شرط في جزاء، في مقدم وتالي. بالقضايا الفعلية لا، عندك حكم على الشيء، افعل مثلا زيد طويل زيد قصير، مش إن جاءنا زيد فهو طويل إن لم يأتنا فهو قصير، بتقول أنت بتطول الناس تقصرون على ذوقك، لا مو هكذا المسألة. مش إذا مشيت أشرف تعرفني عيشتي، صار ظروف بعض الأحيان بالنتيجة. فإذا كون زيد طويل زيد قصير بحث آخر فعلا، هذا قضايا حملية مش قضايا ماذا؟ شرطية. فالفرق بين القضية الفعلية والقضية الشرطية هو ماذا؟ هو بالتعليق وعدمه. إذا كان هناك تعليق شيء على شيء شو بتكون؟ شرطية. أما إذا لم يكن هناك تعليق بتكون قضية ماذا؟ لم يكن هناك تعليق بتكون قضية فعلية. والقضايا الفعلية كما قلنا لكم على قسمين، إما أن تكون قضية فعلية تحليلية وأما أن تكون قضية فعلية ماذا؟ تركيبية. الفرق بينهما أن القضية الفعلية التحليلية من اسمها معروف، شو اسمها؟ تحليلية. يعني شو بتبحث أنت فيها؟ عن تحليل شيء، تحليل ظاهرة من الظواهر. ما هي علاقة الحكم بموضوعه؟ علاقتهم جيدة مثلا، في أبوة بينهما، بنوة، علاقة علة ومعلول. ما هي علاقة الحكم بموضوعه؟ ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ مش معجبني أنا فعلا هذا الوجوب التخييري. ما هو؟ هل الوجوب التخييري عبارة عن وجوب للجامع وتخيير بين الأفراد، أم أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة بعدم بعضها البعض كما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى؟ هذا شو؟ تحليل، عم نحلل الظاهرة. في شيء بالشريعة اسمه الوجوب التخييري، يعني أنت مخير بين العتق والإطعام والصوم. هذه حقيقة هذا التخيير بين الثلاثة، ما معناها؟ هل معناها أنه أنا يجب علي الكفارة ومخير بين ثلاث مصادق أو لا؟ أنا يجب علي الكفارة إن لم أعتق ولم أصم، ويجب علي الصوم إن لم ويجب إن لم ما كده. هل هي وجوبات مشروطة بعدم بعضها البعض أو لا؟ هو وجوب للجمع وتخيير بين الأفراد. هذا بحث عن شو؟ عن تحليل ظاهرة من الظواهر، نسميها قضية فعلية شو؟ تحليلية. قلنا مثلا مثل شو قلنا؟ اتركوها سفر فضحة نعملها قسمين بعدين. أما القضية الفعلية التركيبية مأخوذة أخذها الماتن من هل المركبة، ذكره المنطق هل المركبة. شو كانت هل المركبة؟ جاوب يلا.
ثبوت الشيء المحمول للموضوع
يعني بعد الفراغ عن وجود الشيء بهل البسيطة. بعد أول شيء عندك ما الشارحة، بعد ما الشارحة عندك هل البسيطة اللي هي تتعرف فيها على وجود الشيء، وبعدين تتعرف على ماذا؟ ثبوت شيء لشيء. هل زيد طويل؟ يعني ما تعرف على وجود زيد تتعرف ماذا بحث؟ ثبوت ال
ها؟ يقول زيد موجود هلية بسيطة.
هل المركبة؟ بلي هل المركبة. فالقضية التركيبية مثل هذا، هي بعد ما فهمت الظاهرة، أنت فهمت أنا والله ما هي علاقة الحكم بموضوعه، أو ما هو الحكم، ما هو العلم، ما أدري شو. لكن أسأل سؤال، هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ فنبحث عن استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هل يمكن تكليف العاجز؟ فنبحث عن استحالة تكليف العاجز بعد معرفتنا من هو العاجز ومعنى الاستحالة. واضحة؟ فده بحث عن ماذا؟ عن ثبوت الاستحالة لبعض القضايا بعد الفراغ عن تحليلها وفهمها فعلا. هل نسميها قضية ماذا؟ فعلية تركيبية، مثل استحالة تكليف العاجز، مثل ماذا؟ مثل العلاقة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ومشاكل هذه الأمور. هاي قضية فعلية تركيبية مأخوذة من هل المركبة. القضية الشرطية كما تعرفون، قضية الشرطية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جملة شرطية فيها جزاء. أصلاً قضية شرطية شو بالواقع؟ هي عبارة عن مين؟ مقدمتين حمليتين، شو جمعناهم ماذا؟ لأدوات الشرطة جملة واحدة، مو هكذا؟ إما أن نحكم بالاتصال بينهما، إما بالانفصال، إما بالاتصال أو عدم الاتصال، إما بالانفصال أو عدم الانفصال. هذه هي شرطية متصلة، شرطية منفصلة، متصلة سالبة موجبة، منفصلة سالبة وموجبة. فالشرطية هي عبارة عن جزاء، عن شرط وجزاء، عن مقدم وتالي. هذا المقدم إما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون ماذا؟ عقليا. إذا كان شرعيا يسموها مستقلات، إذا كان عقليا يكون مستقلات عقلية، إذا كان شرعيا يكون غير مستقلات العقلية. أعطيكم بالمثال مستقلات مثل ماذا؟ مثل مثال ذكر المازن رحمة الله تعالى عليه بالي، إن قبح فعل يستلزم حرقة. إذا قبح فعل حرم. هيدا شو؟ شرط. وهذا ماذا؟ جزاء. الحكم بقبح الفعل من يدركه؟ العقل. بما أنه هذا إدراك عقلي، من بيكون؟ بيكون مستقلات عقلية. مثال آخر، إذا وجب شيء وجبت مقدمته. من الشرط؟ هذا الشرط. هذا الشرط وجوب الشيء شو؟ شرعي أو عقلي؟ شرعي. فبتكون غير مستقلات العقلية فعلا، لأنه هذا شو؟ مقدمة شرعية. وإن شاء الله تعالى هذه هي المستقلات وغير المستقلات. طيب، طبعا الماتن يقول بأن القضايا التركيبية كلها أيضا هي عبارة عن ماذا؟ عن مستقلات عقلية، لأنه لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمة شرعية. استحالة ماذا؟ استحالة تكليف العاجز، وين في مقدمة شرعية؟ هذا أيضا كلها مستقلات عقلية. شوفوا معي، دخول القضايا التركيبية في استنباط الأحكام الشرعية واضح، لأنه مثلا البحث الحديث عن استحالة تكليف العاجز بخلينا ماذا؟ على تقدير أنه واقعا يستحيل تكليف العاجز، نستطيع أن نقول بأن كل أحكام الله تعالى مقيدة بماذا؟ بعدم العجز. دخول المستقلات وغير المستقلات في الشرطية أيضا واضح، وجوب الشيء وجوب مقدمته إذا قبح فعل حرم أيضا داخل الأحكام الشرعية. كل الكلام وين؟ بالقضايا شو؟ التحليلية. ما هو وجه دخولها في البحث الأصولي؟ شو يعني؟ كيف أن تحليل حقيقة الوجوب التخييري دخيل في استنباط الحكم الشرعي؟ كيف يكون تحديد علاقة الحكم بموضوعه دخيل في استنباط الأحكام الشرعية؟ مش بدها بيان هذه؟ هذا ما يأتي الجواب عنه متى؟ غدا إن شاء الله. خلينا نقرأ العبارة لتوصل لهذا المطلب. قال ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية قضايا عقلية أيضاً، إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. ها؟ بتصحني؟ أنا دائماً بقول صارت بشك بحالي، مع إنه لازم بشك بحالي، لازم يمشي. هذا عدم التأييد التام، تأييد نص تأييد هذا بيسموه. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز. والقضية الشرطية واضحة لا شيء فعلية، لأنه ما فيها تعليق شيء على شيء. والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإن مرد هذا إلى إدراكه لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته، ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، فإن ورده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح حرمة، إذا قبح فعل حرمة. والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها، مثل مثلا ظاهرة ما أدري. البحث عن حقيقة الوجوب التخييري، هذه بحثين مرتين نتكلم عن وجوب التخييري، في بحث الدليل العقلي وفي بحث الأصول العملية، عندما نتكلم عن موضوع العلم الإجمالي ودوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. أو عن حقيقة علاقة الحكم الموضوع، تقدم معكم وين هذا البحث علاقة الحكم الموضوع، وين الحلقة الأولى تقدم معكم، لكنه طال بكم الأمد. أنتم فعلا كنت قاعد بالضيعة ما عم تسوي شو اسمه. والمراد التركيبية ما يكون فيها ما يكون البحث فيه عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره تحديد معناه. سايبارت الماتن شكله بأنه يخص الأبحاث التركيبية بالاستحالة، يعني المحمول في القضايا التركيبية دائما ما هو استحالة. شو العبارة؟ ظاهر العبارة بأنه دائما وأبدا في القضايا التركيبية المحمول هو الاستحالة. يعني هل المركبة شو يعني هالمركبة؟ هل يستحيل؟ دائما استحالة. ممكن هكذا الواقع بس مش مختصة، هي القضية تركيبية مطلقا، قد يكون على الضرورة، هل بالضرورة أو ليس بالضرورة. من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم في موضوعه مثلا. والقضايا الشرطية أما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول اللي هو إذا وجب شيء وجبت مقدمته، من قبيل المثال الأول لها من لها وأما لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني لها، مثال الثاني إذا قبح فعل حرم لها للشرطية. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي شو غير المستقل لاحتياجها. هذا التعليل لماذا؟ تعليل لوجه التسمية. لماذا تسمى قضايا غير مستقلة؟ لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل. ليش؟ لعدم احتياجها لضم إثبات شرعي. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة لعدم احتياج إلى ضم مقدمة شرعية في استنباط منها، لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام مثل التكليف العاجز، فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء أصلا. ما بدناش حكم شرعي نحن وعقلاتنا الحمد لله. ونفي الحكم كثبوت ما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية. وأما القضايا الفعلية التحليل واضح إن شاء الله تعالى المسائل لهون. عندي السؤال بس من باب إثارة الذهن هلا باعتبار أن شكك حتغفله. سؤال، برأيكم يعني باعتقادكم بتوقعاتكم شو بيسموه بس اكتب مقالة شو بيقوله فرضية البحث، بيطلبون فرضية البحث. شو فرضية البحث؟ شو توقعاتك والنتائج يعني شو بتتوقع تكون نتيجتك؟ شو شو توقعاتك انت؟ من توقعاتكم بالنسبة لحجية الدليل العقلي شو يكون دليل العلماء؟ ما الدليل العلماء؟ مش ان بحث صغروي وكبروي، البحث الصغروي سهل، هل العقل يدرك او لا؟ نبحث هل العقل ادرك او لم يدرك. اوكي سهلة، كل واحد عنده عقل الحمد لله بيشوف ان واقع عقل عم يدرك او ما عم يدرك، بقول انا ما عم بدرك بصير عم بدرك، نختفي مع بعض كل الوقت، بس امور وجدانية راجعة بالنتيجة، ادركت ما ادركت. لكن حجية هذا الادراك شو دليله؟ شو ممكن يكون دليل العلماء على هذا؟
قضيتهم
المشهور جيد
الله
أحد العقلاء بالواقع. لا علماء أصولين مش هيك، مش مجمع فلسفة. رواية عوذ بالرواية رواية تهاجم وتنهى عن اتباع العقل في الأحكام الشرعية. إذا واحد يجعل الروايات روايات والآيات تقول ما أتاكم الرسول فخذوه ولا كفتوا عنه. شو دي هي ما لها معنى هذه؟ بالروايات ورد سأل وسأل أبو بصير اسمه أبو محمد قال له الإمام الصادق قال له تأتيني أمور لا أرى دليلها من الكتاب والسنة أمنظر فيها؟ قال له لا، أما أنك أن أصبت لم تؤجر، وأن كذبت أخطأت، أن أخطأت كذبت على الله، إذا بتصيب لم تؤجر، وإذا أخطأت بتكون واحد كذاب. هل هو معتمد السند الرواية بالكافي؟ قال له لا، أما أنك أن أصبت لم تؤجر، وأن أخطأت كذبت على الله تعالى. بالنتيجة الروايات مش هكذا، أكيد الروايات بتدرج على المعنى. شو ممكن يكون دليلنا للعلماء؟ شو بتعرفوه كتير منيح انتم؟ ممكن تكون الحجة حجة مطلقة، يعني حتى في الأحكام الشرعية أن إذا كان حجة، حتى حجة مثلا بالتشخيص مرضك أنت مثلا بلا ما أعرف حصل، بحلل بعقلات شو؟ كل ما يحتاجه ويرجعوا بحجة القضاء دليله، لا بدي أقول الوحيد بس الأساس لإثبات حجية الدليل العقلي هو الرجوع إلى دعوة أنه القاطع حجية ذاتية. ومن هنا عندما قالوا بأن حجية العقل قد نحن ما نتكلم عن العقل الدركات الظنية، كلام عن الدركات ماذا؟ قطعية، كلام عن الإدراكات القطعية. وإذا كانت إدراكات قطعية فالقطع حجة بذاته وليس وراء عبادان من قضية. أما نقول قطع حجة ذاته مثل ما قال المعروف من بعد البهبهاني، أو نقول بأن القطع لا يعقل ترخيص جاد في مورده كما هو مبنى في الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، بالنتيجة ماذا؟ القطع حجة بذاته. لذلك حتى هالروايات اللي تنهى عن متابعة العقل هذه بتصادم ماذا؟ ذاتية الحجية، وذلك لا يعقل تخيل بين ذات الذاتية، فلا بد من ردها علمي إلى أهلها. سيد الخوي نص عبارته هذه
توجيه،
بدون توجيه أو رد علمها، رد علمها إلى شو؟ إلى أهلها، إلى أهلها. كثير مهمة هذه النقطة أن نعرف بأن، لذلك هذه نقطة كثير مهمة إذا أنت بتقرأ تاريخ الدليل العقلي بالأصول قبل الأخبارية. أحد دركات الأخباريين على كل حال، قبل الأخباريين بزمن العلامة فما بعد، كيف يتعامل دليل العقلي؟ ظنون، دليل ظني، أدلة ظنية، البراءة دليل عقلي، الاستصحاب دليل عقلي، ما أدري شو دليل، كل دليل العقلية هذه كيف يتعامل معك أدلة ظنية فعلا. وقت ما قالت الحركة الأخبارية وهاجمتهم وجوبا شنيعا للأصوليين في ذلك الزمن، أحد الطرق التجديد والحفاظ على المباني قدر المستطاع، فيناش نحفظ أن الحجية مطلق إدراك عقلي، هاي دخلصنا منه، ما نشيل إيدنا عنه، بس ما منشيل إيدنا عن كل العمود، منخلي ماذا؟ شيء منه. شو الشيء منه أبقوه؟ أنه قالوا إيه، العقل على قسمين، العقل القطعي وعقل ظني. والعقل القطعي لا يمكن النهي عنه، والروايات تنهى عن متابعة العقل، تنهى عن متابعة أي عقل؟ عقل ظني. العقل القطعي فعلى القطعي أصلا لا يمكن ماذا؟ النهي عنه فعلا. لذلك احنا كل ابحاثنا حتجي لابد ان تكون ادراكات قطعية، مش ادراكات انه يحتمل. انت بعبارة اوضح، ببحث الظواهر انا عم بستظهر، قد تبدي لي احتمال خلاف، لكن احتمال خلاف غير معتد به، فاقول لك اخو في احتمال لكن الظاهر هو هذا، فاحتمالك الخلاف لا يؤثر في الاستدلال لانه عم بستظهر. لكن في هذه الادلة اذا بتبدي لي احتمال الخلاف شو بيصير دليل؟ يسكت كله، حتى لو صار اطمئنان يسقط. لابد ان يكون ادراكا ماذا؟ قطعيا. لذلك ده اغلب الموارد بدنا نرجع لامور ماذا؟ اما اجتماع النقيضان محال، اما استحالة التكليف العاجز بغير المقدور، القبح الظلم، يعني قبح الظلم وهالمسائل هذه. دائما بدنا نحاول نرجع في كل ادراكاتنا الاتية لامر من البديهيات هذه، سوف تجدون كل مورد يا ما نرجع لقبح الظلم، أو ما نرجع لماذا؟ استحالة الدور، تسلسل اجتماع النقيضين ومشاكل ذلك. مضطرين بل نرجع لقضية بديهية يقينية، نرجع لقضية بديهية يقينية، ولا ما يمشي الحال. النقطة كثير مهمة أن نفهم طبيعة سوق الأبحاث لاحقا ان شاء الله. بكفين البرهان، انا يكفيني البرهان، انا من يتابع لانه وجدانك وجداني، انا حينئذ استطيع ان اقيم برهانا على هذا، انت ناقض برهاني. هي مسألة مش مسألة نسبية. أنا عندي برهان أوصلني إلى هذا أو لا، اللي عنده نقاش معي لابد أن يناقش في مقدماتي. أنا بنيت لك مقدمات، أنا مش ادعيت دعوة بس أن أنا قاطع بأن هند الحسنى. أو ليلى شقراء، ما أدري أنا فعلا إذا ليلى ممكن تكون شقراء بالعالم، ما أدري هل يمكن أن يجتمعان، يعني ما أدري أقول حال اجتماعهم يمكن اجتماع النقيض المس، لا بأس يعني ممكن مثلا. هذه أبحاث شو؟ أنا أقيم برهان على هذه المسائل وليست مجرد ماذا دعوة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه أغلب أبحاثنا نحاول رجع على أمور ماذا؟ أمور يقينية بديهية لكي ننطلق منها لإثبات قضايانا العقلية التي نبحث عنها في هذه المسائل. فإذا إن شاء الله تعالى نبحث عن قضايا التحليلية والحمد لله.